الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلى اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، منذ آلاف السنين في جنوب العراق كانت مدينة أور. هذه المدينة بنى ملوكها مبنى ضخم استغرق 20 سنة، كما استغرق الفراعنة في بناء الأهرامات 20 سنة كي يكون معبدا لإلهة القمر نانا، اسمها كده. ثم تجمعت في هذا المبنى بقية الآلهة. كان عندهم إله للشمس وإله للجبال وإله مخصوص بفيضان الفرات، فيضان نهر الفرات، وآلهة للخير وآلهة للشر، وإله للجبال كان يسكن في السماء، لكن أساطيرهم تقول إن حصل مشاكل بينه وبين إخواته من أم أخرى، سبحان الله، مشاكل في السماء فنزل إلى الأرض غاضبا. فده إله الجبال وإله المراعي الرعاة وإله الذكور وآلهة الإناث، يعني إله مخصوص يعبد عشان الراجل وزوجته ينجبوا ذكورا، وإلهة أخرى للإناث كي تنجب أنثى، وإله للطب والأوجاع والأسقام، وإله لمراعاة حال الموتى مخصوص يعني بالدار الآخرة. آلهة كثيرة وقليلة. من الذي كثرها وقللها؟ اللي كان يتحكم في إيجاد هذه الآلهة صنفان من المفسدين، الملوك الجبابرة والكهنة المجرمين. الكهنة لهذا باب رزقهم، وكانت تكثر اللي يكثر الإقبال على شراء هذه الآلهة وهذه الأصنام أيام المناسبات. فهذا زمن فيضان نهر الفرات، يكون السعر غالي لإله الفيضان عشان كل واحد يضعه في بيته أو في مزرعته حتى لا تضغى مياه الفرات على المزروعات أو البيوت فتدمرها. وكانت مدينة أور إذا قيست بالعصر الحديث من 6000 سنة تقريبا تكاد يعني يحج إليها، كما هي مكة، كما هي اليوم واشنطن، نيويورك، باريس، لندن، يعني هذه عاصمة كبرى، مدينة ضخمة، ولكن فيها هذه الفوضى. في هذه البيئة نشأ إنسان نشأه رب العباد عز وجل على عينه وبعينه ورعايته، حاز أعظم لقب على مر التاريخ، أبو الأنبياء، سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام الذي نحن على ملته. كان أبوه أو سيدنا إبراهيم نشأ في أسرة متدينة على وفق الدين الموجود في هذا الوقت. فالعجيب في سيدنا إبراهيم أنه كانت له نفس العينان اللي عند أقاربه ونفس الفم ونفس الجوارح، لكن أقاربه وسكان أور كلهم كان الجوارح عندهم ليس بينها رابط. يعني أبوه صناع للتماثيل أو للأصنام يعني الآلهة هذه، فقد يكسر رأس صنم أو ذراعه أثناء التصنيع فيرمى يلقى في النفايات. يتعجب إبراهيم وهو ابن العاشرة، فكان يعمل اختبار في معمل أبيه أو متحف أبيه أو محل أبيه الذي يبيع فيه الآلهة والأصنام المزعومة، فيأتي بإله النور أو إله الضياء يضع في صندوق مظلم وينتظر أن ينير لنفسه فلينير. إله الفيضان يضع في حوض مليء بالماء يغرق. طب إذا كان لا يعني لا يتخذ غرق بنفسه، تقول كتب السير وأنا أبحث في أضابير التاريخ أن جدة إبراهيم عليه السلام كانت تستعيذ بالآلهة من هذا الشر الذي تلبث الولد، لأنه مريض مضاد لله يفكر، لأن التفكير مصيبة عند بعض الناس حتى في الشعوب المتخلفة اليوم، التفكير مصيبة وتطالب بحريتك هذه مصيبة. شعوب بأكملها تطالب أن يرحل سين من الناس، ولكن سين من الناس ملتصق بالكرسي ينتظر إما ملك الموت أو أن تأتيه ما يريح العباد، لكن أنه يعني يعطي الناس ما يريدون. لماذا؟ لأنه سبحان الله يظن أنه مخلد وباقي. هكذا على مر التاريخ كله سيدنا إبراهيم بدأ يفكر ويطرح الأسئلة، وكانت جدته تهدده أن الآلهة ممكن أن تمسخه إلى حشرة أو إلى حيوان لأنه يعاديها. أحد الملوك في أور استيقظ من النوم مرة قال أنه ألهم أن أحد الآلهة قال له يجب أن تحكم أور والعراق بالبطش وتحكمهم بالحديد والنار وتؤذيهم، وأعطاني هذا الإذن. يعني الآلهة أعطت هذا الملك الجبار هذا الإذن، كما أن رئيس سابق لدولة كبيرة طلع علينا مرة من أكثر من 10 سنوات أو كده، ولأن المسيح جاءه في المنام أو في الرؤية يقول له احتل العراق، هو بس اختلف وراء المسيح لم يرى المسيح، لأن المسيح لا يأتي لأمثال هؤلاء. وشيع سبحان الله بما يشيع به أهل الجبن والنذالة ودمر العراق تدميرا. نسأل الله أن يعيد العراق كما كانت على ما نريد وكل بلاد المسلمين إن شاء الله رب العالمين. ثم رحل إبراهيم عليه السلام من أور وجاءته الرسالة. هذه كانت مقدمة مهمة تحكى لأبنائنا، لأن الإنسان لما يغيب عقله يضل ويضيع. اليوم ما أشبه بعض الناس في عالمنا المعاصر الذي اكتمل عدده 7 مليارات في عدد كبير عنده آلهة أيضا كما كانت في أور القديمة في جنوب العراق، نفس الأفكار، هذا إله العولمة وهذا صنم القومية وهذا مش إله البعث وهذا إله كذا وإله كذا، القومية والجنسية والعرقية، هذا متقدمي وهذا وحدوي وهذا ليبرالي وهذا علماني، كل هذه أصنام يصنعها الإنسان طالما أنه يبتعد. أن إحنا لو ذهبنا في رحلة وتعدد المرشدون فيها نريد أن نذهب من مكان إلى مكان، لكن المرشدين تعددوا، كل مرشد واحد يقول لا نسير ناحية اليمين، الثاني يقول لا ناحية الشمال، يقول لا ناحية الجنوب، الآخر يقول ننتظر حتى نسير إلى الغرب والآخر إلى الشرق، سوف يضيع الناس ويضل إذا ضل الهدى. لكن الهداية من السماء، أن من الله على الكون بأبي الأنبياء إبراهيم، وهناك أخذ زوجه هاجر و ولده إسماعيل وتركه في واد غير ذي زرع عند بيت الله المحرم، قال إبراهيم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات إلى آخر ما دعا، واستجاب رب العباد سبحانه لخليله. ثم عاد بعد سنوات بعد أن دب إسماعيل على الأرض وصار إنسانا من السمع والبصر، رفع القواعد مع ولده، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. رفعت قواعد البيت ووضع الحجر الأسود وصار معلم الحضارة هذا المكان العظيم الذي يختار له من السماء وفدا، يختار وفد محدد مكتوب اسمه سلفا في السماء منذ أن أذن الخليل قال له رب وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. كل روح سمعت نداء الخليل سوف تنضم إلى الوفد الذي يزور هذا المكان. يعني إذا الحج نداء، هذا الوفد الذي خرج من بيننا نيابة عنا جميعا منادى. لكن نحن حال المسلمين لا يسر صديقا لا يعني ولا يسيء عدوا. احنا نذهب بس القضية كلها الاخوة من هناك من مكة او نقابلهم سواء كنا معهم او بعيدا عنهم، كل الاسئلة عن هل يجوز ان اقرن الطواف الوداع بطواف الافاضة، هل يجوز ان القارن يصنع كذا وكذا، طب هل لي ان اتمتع، نفس الاسئلة نفس القضية. ويذهب الى الحج ويعود امواله ربا، ظالم لزوجته، ما انتج لنا ولدا صالحا، ما رب لنا بنتا تصلح ان يدعو زوجها له سواء في حياته او بعد مماته، ظالم لاخوته، يعني متهرب من العمل، يذهب بعد بداية العمل بساعتين ويذهب قبل نهاية العمل بساعتين ووقته كله ضائع. نفس الثلاثة ملايين والخمسة ملايين لم وطالبنا عدة مرات ان تنتدب مجموعات من هذه من هذا الوفد، وبعد موسم الحج تجلس هذه المجموعات لتقترح اقتراحات. لماذا؟ وهذا اقتراحنا دائما ان كل حاج هو داخل الى هناك وداخل يبدي اقتراح، اي اقتراح، وتجمع هذه الملايين من الاقتراحات شكل لجنة عالمية اسلامية تبع اي مؤسسة مؤتمر منظمة الدول الاسلامية، ربط العالم الاسلامي، اتحاد العالم للعلوم، اي المسلمين، اي جهة موثوق بها تدرس هذه الاقتراحات. اكيد في هذا الموسم النفوس طيبة ومقبلة على الله، عندهم اقتراحات طيبة للامة وللنهوض بها. الى متى نظل الطائرات التي تنقلنا الى لنؤدي مناسك الحج، لو توقفت شركات الطيران عن اعطائنا هذه الطائرات لذهبنا حفاة نصل بعد شهور، سبحان الله. لو توقفوا عن اعطائنا المكيفات الهواء التي تخرج لنا هواء باردا وتوقفت المصانع عن اعطائنا لن نجد الا وريقات سوف يعني نعمل بها كمية من الهواء على وجوهنا، سبحان الله. لو انهم قطعوا عنا الكابل الذي يخص الانترنت، سبحان الله، سوف تنقطع اواصرنا وصلاتنا باهلنا هناك في الحج. لو ان سبحان الله توقفوا عن يعني تصدير السيارات التي تنقلنا في المشاعر وفي المناسك او القطارات او غير ذلك توقفت حياتنا. الى متى سوف تظل الأمة بهذا يعني التخلف؟ لأننا لا نريد أن نعمل، نحن أمسكنا في تلبيب الأمور. يا شيخ أنا العام الماضي حججت مع زوجتي ولكنها تسرعت وقصت لنفسها الشعر أنملة من شعرها دون أن أتحلل أنا، هل هذا عليها؟ هذه الأسئلة من 500 عام ونحن نسأل فيها، وللأسف شديد محلك سر، وكأن سبحان الله نحن عبارة عن مغيبين نؤدي مناسك ولا ندرك ما الفائدة منها، علاوة على النصب والاحتيال الذي تقوم به بعض الشركات كأننا شركة سياحة تضحك على هذا الحاج وتضحك على هذا. ونحن نسأل سؤالا، هل البيت الذي رفعه الخليل وقال له ربه عنه وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت، هل هذا الرفع مجرد مبنى أم مجرد يعني أنه مبنى ومعنى كبير يثوب الإنسان بصلاته في كل وقت 5 مرات في اليوم في أي مكان في العالم إلى هذا المكان لكي تتحد كلمة المسلمين وتتحد وحدة المسلمين؟ نحن قسمنا المسلمين اليوم، هؤلاء جماعة سلفيين وهؤلاء جماعة صوفيين وهؤلاء إخوان وهذه جماعة إسلامية وهذه جماعة جهادية وهذه جماعة، سبحان الله، وكل يدعي وسطا بليلة، الكل يقول أنا على الكتاب والسنة، طب والآخر الاخر على التوراة سبحان الله. يعني هل هذه الجماعات فرق؟ الحمد لله ليست فرقا، ولكن متى تذوب هذه الفوارق؟ متى نستشعر الخطر القادم علينا؟ متى نبدأ في الانتاج؟ سبحان الله، الملايين الذاهبة هذه فيهم عباقرة. لو انتدبنا سبحان الله في كل عام عدة مشروعات من الاقتراحات المقدمة سبحان الله. يا مؤمن، ده الانسان ينزل في فندق يترك لك ورقة استبيان يقول لك ايه رايك في هذا الفندق، ما رايك في هذا النزل، الخدمة، الاستقبال، شركة الطيران تركب فيها يعطيك استبيان، ما رايك في الخدمة، في الاستقبال، في وضع الحقائب، في سرعة الحجز، في الوصول الى الطائرة، في الهبوط من الطائرة. يا مؤمن، اليس هناك استبيان عن احوال المسلمين، عن حال المسلم سبحان الله؟ فالمسلم يجب ان يكون فعالا. فالخليل عليه السلام عندما ارسله ربه كي يرفع القواعد من البيت ومعه اسماعيل، ثم تصير هناك الشيء العظيم وهذه الشعيرة العظيمة وهذه المناسك الكبيرة، ليأتي لنا يوم عظيم هو يوم عرفة، هذا اليوم الذي يستقبله المسلمون في كل سنة. أرجو أن نستقبله هذا العام بالتوبة الفعلية. ما معنى التوبة الفعلية؟ أن تكف الأيدي الظالمة عن قتل الشعوب، وأن تكف الأدوات الحاكمة المنحرفة بعيدا عن منهاج القيم، أن ترحم شعوبها وأن تطعم شعوبها، لا تطعمها كلاما، تطعمها كما من الله وذكر نعمته على قريش، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف، أمنوا الناس من الخوف. هذه التوبة العملية. وللأسف هؤلاء يقتلون الناس، وسوف تراهم في صلاة العيد يكبرون، يكبرون لمن؟ لا أدري. هذه اليد الآثمة كيف ترفع يدها وتقول الله أكبر في صلاة العيد وحوله كوكبة من هؤلاء وهؤلاء؟ كيف يقف ويقول الحمد لله رب العالمين؟ هؤلاء هل اقتنع أنه يعبد رب العالمين؟ هل اقتنع أن الله هو الرحمن الرحيم؟ هل اقتنع أن رب العباد هو مالك يوم الدين؟ هل هو فعلا يعبد رب العباد ويقول إياك نعبد، ويستعين به ويقول إياك نستعين؟ ملايين تخرج تقول لا نريد فلانا، وفلان يبقى على رأس الجاثمين، لا إله إلا أنت سبحانه. هل هذا الإنسان يدعو رب العباد يقول اهدنا الصراط المستقيم؟ أي صراط هذا؟ هذا هو الذي يجب أن تكون في يوم عرفة وفي يوم العيد. ونحن أيضا في بيوتنا يجب أن نتوب إلى الله توبة خالصة نصوحا من سوء معاملاتنا. ندعو الله عز وجل أن نعيد هذه الأيام على المسلمين باليمن والبركات، وأن يطرد عن مجتمعاتنا شياطين الإنس والجن، وأن يقيمنا وإياكم على طريق. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أحبتي في الله، جميل أن تصوم الغد بإذن الله رب العالمين، جميل أن تعبد الله عز وجل، جميل أن تذكر رب العباد ويلين قلبك، جميل أن تؤدي شعيرة الأضحية يوم العيد وتوزع على الناس وعلى وتهدي للأصدقاء وتوزع على الفقراء، شيء طيب. جميل هذا المقترح الحديث، وهو أن في شعوب لا ترى اللحم من العام إلى العام، وإذا ذبح كل واحد منا ذبيحته في بلده لن يصل إلى كثير من البلاد بعض من اللحم الذي يتوق الناس إليه. فجميل هذه الكبونات أو هذه الهيئات التي تتبع الدول سبحان الله، ونثق فيها إن شاء الله رب العالمين أنها تأخذ منك المبلغ وتضحي نيابة عنك، شيء طيب جميل. هذا فهم جديد للفقه، يعني نقره ونقول هذا خير كبير، لأن سبحان الله يعني أنت إن ذبحت في بلد كل يوم فيه لحم يعني شيء طيب أن تقيم شعيرة الله، ولكن ثق تماما أن وضع هذه اللحوم في أجواف جائعة صارت فريضة. والأضحية قد تكون سنة، الأضحية قد تكون سنة عند كثير من عند جمهور الفقهاء، لكن إطعام المساكين في الصومال وفي أفريقيا وفي أفغانستان وباكستان وفي إندونيسيا وفي الدول الفقيرة والدول اللي فيها زلازل وأوبئة والدول، كل هذه الدول الفقيرة إطعامك للمسلمين فيها فرض، صار فرضا. وأضحيتك قد تكون سنة، فأنت تعمل فرض وسنة في نفس الوقت شيء طيب، يعني هذا مقترح طيب وفتح باب جديد، فلا تتردد إذا استطعت أن تصنع هذا الأمر وتيسر الجمعيات والإدارات المعنية هنا في الإمارات وفي غير الإمارات بفضل هذا الأمر. فده شيء يعني نقره وشيء طيب وشيء جميل، وإن استطعت وكنت ثريا وكان عندك يعني ملك أو عندك مال يعني يشتري الاثنين، اشتري هذا الكوبون لترسله إلى هذه الجهات المعنية، وأنت إن أردت أن يعني تصمم على النص وتضحي هذا شيء طيب جميل. إن لم تستطع أنا أقول أولى أن توضع هذه اللحوم في أجواف جائعة وبطون جائعة أفضل من وضعها في بطن ابن عمي وابن خالي الذي عنده نقرس من كثرة أكله للحوم. يعني فيعني لابد أن يعني فقه الأولويات يقتضي هذا الأمر إن شاء الله. الأمر الثاني، ماذا تصنع في يوم عرفة؟ يوم عرفة من فضل يوم من يعني هو أفضل الأيام عند الله عز وجل. ما عايز تجلس مع نفسك جلسة مراجعة كما أقول دائما، وتبدأ وتنوي إن عشت إلى قبل إن شاء الله أن تبدأ صفحة جديدة مع الله ومع الناس، مع الله بأن تتوب إليه سبحانه وتعالى من ذنوبك كبيرها وصغيرها، ومع الناس بأن تفتح صفحة جديدة في المعاملات مع الزوجة مع الأولاد مع الجيران مع الأهل. بالله عليك، من منكم عنده الشجاعة وقد رفع قضية على قريب له أو صديق له يروح إن شاء الله بعد العيد بإذن الله من باب التوبة يتنازل عن قضيته، يقول دع السماء تأتي لي بحقي؟ والله لو صنعت هذا فقد فتحت على نفسك باب تقوى وباب رحمة، وتكون فعلا من الذين عرفتهم السماء في يوم عرفة. إذا أردت يعني أن تراجع نفسك انظر، لو مت اليوم هل راضية عنك زوجتك؟ أنت أيها الشاب إذا توفيت اليوم أو توفي أبوك اليوم هل هو راض عنك؟ أمك هل هي راضية عنك؟ دور المسنين الموجودة في بلادنا الإسلامية هل هذا يرضي الله عز وجل؟ المرضى والمساكين من أقاربنا هنا وهناك ومن العائلات سواء نعرفهم أو لا نعرفهم، بالله عليك هل سوف تصنع في العيد خيرا أن تذهب إلى دور اليتامى تأتي بيتيم أو يتيمين يقضي مع أولادك يوم العيد، تأتي لهم بلعب أو بثوب جديد تدخل السرور العملي على هؤلاء الأولاد أو هاتيك البنات؟ بالله عليه نريد أن نكون مسلمين بحق، والكلام عن عرفة يطول. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. يا رب لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما، فك الكرب عن المكروبين، سد الدين عن المدينين، اقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم كن مع أبنائنا في فلسطين، اللهم ارق دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم من آلة الحرب الصهيونية يا أرحم الراحمين. اللهم كن مع أبنائنا في سوريا، اللهم احق دماءهم يا أكرم الأكرمين، واطرد عنهم شياطين الإنس والجن. اللهم أمن العراق وأهله واطرد عنهم شياطين الإنس والجن. اللهم ارق دماء المسلمين في اليمن، وارق دماء المسلمين في ليبيا وفي مصر وفي بقاع الأرض في أفغانستان وفي باكستان وفي أرض تعبد فيها يا رب العالمين. لا تجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا، أخرجنا من الدنيا مسلمين، احشرنا في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. ارزق بناتنا بأزواج صالحين وأبناءنا بزوجات صالحات، وأصلح بين الأزواج والزوجات والآباء والأمهات، إنك يا مولانا مجيب الدعاء. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين سخاء رخاء يا رب العالمين. لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق الله ومن أصدق من الله قيلا. نبر حديثنا إن شاء الله بعد الصلاة، صلاة العيد هنا إن شاء الله في حدود الساعة 7 إلى 15 صباحا إن شاء الله رب العالمين. وأقم الصلاة، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، دائما في هذه الأيام نعيش في نفحات وفلك سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. عجيب هذه الأسرة، يعني لم يأخذ هذا اللقب كده يعني اعتباطا، ممكن أقول لك أبو المهندسين، أبو الأطباء، أبو رجال الأعمال، لكن أبو الأنبياء هذا لقب لا يستطيع أحد أن يعطيه إياه إلا رب العباد بس. يعني لم يأخذها لأن في مواصفات بالعكس، اختاره الله واصطفاه رب العباد سبحانه وتعالى من الصغر وهو يتساءل، من صغره يتساءل. طيب إذا كان إله الأوجاع والأمراض ده يعني ما يفقدش عضو من أعضاء، يكسر له ذراعه، الإله المزعوم لا يعترض، يكسر له رجله، يحطمه، سبحان الله. المسألة كبيرة هذا، لما كبر شوية وراح المعبد، سبحان الله. والعجيب في قصة سيدنا إبراهيم أنه كان بيتعجب المأكولات الرهيبة اللي تروح وتوضع في الزقورة دي، زي الأيام دي الأضرحة، نفس القضية، وصناديق النذور اللي في الأضرحة في اليمين والشمال في بلاد الإسلام. أئمة المساجد يقولوا يا شيخ هنفتح الصندوق هذا مدفون يعني أحد الصالحين، ما يعملوا له ضريح وهذا منهي عنه، المهم يعني وصندوق للنذور. افتحوا الصناديق يجوا فيها شكاوى من الناس، أنا زوجي ظلمني وإدعي عليه يا شيخ. يا عم هو الشيخ مات، الشيخ مات يدعي الروح ولا يدعي الروح حتى، ما ينفعش يدعي الروح. لكن للأسف فالقضية مسيطرة. سيدنا إبراهيم يذهب وهو طفل صغير، المأكولات دي كلها والقرابين والأشياء اللي بتقدم دي وتوضع حول الآلهة، طب الآلهة دي لا تأكل ولا تشرب، فيختبئ خلف أحدها وينتظر لما الموسم ينفض والزوار بتوع المعبد يروحوا، يجد الكهنة وقد يعني تقدمت كروشهم عليهم، أخذوا الأكل والتهموه إيه التهامة، ويعملوا مناسبات معينة عشان إيه المناسبات تكثر والزيارات تكثر. نفس سدلة المعابد في زمننا، سدلة معبد العولمة، الماسونية العالمية اللي بتحكم العالم من وراء الستار، سبحان الله، كلها لا إله إلا الله. الولاء لهذه الأنظمة، قوميات العجيبة اللي تظهر، الأفكار الأغرب من الخيال. أول ما تقول الدين، لا 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 لا، خلي الدين على جنب، خلي الدين على جنب. طب إذا أنت خليت الدين على جنب، أنا نام على أنهي جنب؟ أما أنت البعيد ما لكش جنب، سبحان الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. كيف الدين على جنب يعني؟ هذه كلمة كبرت كلمة تخرج من أفواههم، كيف تقول الدين على جنب؟ الدين هو الذي سبحان الله يسير حياتنا. فسيدنا إبراهيم بدأ من الصغر في السؤال. أنا أخذ ملمح إن أبناءنا بإذن الله سوف يكونون خيرا منا. أنت شايف إن عيالنا مش يطلعوا؟ لا بالعكس، مين قال لك؟ أنت ورثت عن أبيك إيه؟ السلبية؟ عشان يتكلم دغري يعني. يا ابني امشي جنب الحيط. طيب. مش أنت اللي جنب الحيط؟ الحيط عملت إيه عليك؟ أنت من شكلها اليوم من الأيام حيط امشي جنبه. يا عم مالكش دعوة. يا ولدي شوف خلي بالك من عيالك، ويعني انت مش هتصلح الكون، هذا ما ورثناه عن الجيل الماضي، جيل سلبي 100%، ده الجيل اللي جيل الاستخراب والاستعمار واستعمر عالمنا من القرن الماضي، استعمره ولما مشي ترك مصيبتين، ترك اذناب له يعني يطنطنوا بنفس الطنطنة. يا مؤمن، معلمة في مدرسة، لن اقول اسم البلد، مدرسة عربية مسلمة في الصف الثالث الابتدائي، هي خريجة كلية الاداب، فمن قلة الوجود المدرسات الدين والمعلمات جابوها تدرس حصة الدين للاولاد، منهج الدين في الثالث الابتدائي، فبتشرح لهم قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون، ولا انتم عابدون ما اعبد، ولا انا عابد ما عبد، ولا انتم عابدون ما اعبد. قالوا دي زيادة اشطبوها، لم تقراها من قبل، بس دي معلمة الدين. طب دي مش تشيل فيها الوزير؟ ها؟ ما قرأتها من قبل، لم تقرأها من قبل، قصيت عليكم من قبل أولاد خريجي جامعة، بدأنا نشجعهم على قراءة القرآن. الولد أول مرة يمسك المصحف يوم الخميس، من قبلنا تاني يوم في الجمعة كان ده من 30 سنة مولانا فضيلة الشيخ. في كلمة بس مش باينة، كلما دخل عليها زكريا المحراب، مين زكريا المحراب ده؟ ده تحفظه، ده عايز، ده عايز يدخل بطنه من تاني وخاته وربيه على صح. لما يكون هذا الجيل، لما؟ لأن أباه ما كلمه في دين، فورثنا عن الجيل السابق السلبية. أجيالنا التي تراها أنت هذه هي الأمل الكبير. ليه؟ لكثرة أسئلتها، تجي يسألك عن كل شيء عايز تقنعه. احنا كنا ناخذ اوامر من الاب والام صح او غلط. زمان من 50-60 سنة لما كان الاطفال يقعدوا مع الاب والام ويعملوا صوت اثناء الاكل، اي صوت، طبق صح، يتكلم مع اخته، ممنوع الكلام على الاكل، الولد يعيش مكتئب ويقعد ياكل لا نسمع منه الا مضغ اضراسه من الغي، سبحان الله. هل هذا دين؟ قال صلى الله عليه وسلم: تحدثوا على الطعام ولو بثمن الطعام. سبحان الله، يعني سبحان الله. هل قصصنا قصة احنا عايزين على الغداء او عشاء او افطار قصة لطيفة تحكى؟ ولك زمان ايام الخليفة العباسي لما خرج عليه اخوه الموفق في بغداد، وبعدين واحد تاجر في بغداد ايام الدولة الطولونية في مصر في هذا الوقت افلس، وبعدين التجارة نامت معه، الحالة الاقتصادية، يشوف الرؤية: رزقك في مدينة القطائع. القطائع دي فين؟ دي في الفسطاط في مصر القديمة، اللي عارف القاهرة في منطقة الحين اسمها السيدة زينب، فيه مسجد كبير ومسجد ايه احمد بن طولون، مسجد ضخم جدا معمول على طريقة مسجد سرة من رأى. المهم ما علينا، والرؤية تحدد له المكان والشارع والحارة بالضبط، يعني علوم تفصيلي زي العلوم الايه البريدي، شارع كذا حارة كذا. فرؤية تكرر 3-4 مرات، ورجل مصلي كان يتوكل على الله، راح سأل على المكان، طلع مكان بيت قائد الشرطة وزير الداخلية، ده جاسوس جاي من بغداد على القاهرة. وانت عارف ما شاء الله مصر في الامن من زمان، يعني لها باع طويل، يعني سبحان ذكر السجن مرة واحدة في القرآن اختصت بها مصر سبحان، ودخل معه السجن فتيان سبحان الله. واحد من اساتذتنا العلماء خرجوه من البلد خمسينات أو الأربعينات، فالمهم رجع فمشوه على الحدود، دخل على الحدود ناحية رفح وكذا، لا لا أنت ممنوع تدخل. فلما رجع إلى المكان اللي عايش فيه قال: خير يا فضيلة الشيخ؟ قال: وجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا. ده الأمر. كان شيخنا رحمة الله عليه الشيخ الحضري، كان قاتل مع كان رجل عالم فاضل، قاتل مع المسلمين في حرب 48، ومن سكان الإسكندرية. وبعدين ايام ثورة او الانقلاب بتاع 52 حبس من سنة 54، 1954 طلع من السجن 1972. فالدنيا تغيرت، الاسعار ارتفعت، فراح ماشي على شاطئ الاسكندرية جنب بيته راجل يبيع الفاكهة. هو ساعة دخل سنة 54 كانت الفاكهة لها سعر، وباع في سنة 72، فمسك اللي بيقول للرجل: ما شاء الله المنجو طيب، هذا المنجو بكام كيلو المنجو؟ وبكام؟ قال له ب2.5 جنيه. هو 2.5 جنيه سنة 54 كان يشتري المحل بصاحبه بالشارع اللي جنبه. قال: يا ابني يا ولدي، يعني بكلمك عن ايه اللي يعني الكمية اللي تعطيها لي؟ قال له: يا فضيلة الشيخ، الكيلو جرام يعني 1000 جرام ب2.5 جنيه. الراجل يعني حالته المادية، فقبل حبة المنج، الموعد الجنة إن شاء الله ملناش نصيب فيها سبحان الله. المهم التاجر العراقي المسكين راح على العنوان، لقي ده مدير مسكوه، قالوا ده علقوه، نزلوا فيه ضرب. انت جاسوس جاي منين؟ قالوا: يا اخوانا والله انا شفت رؤية. الكلام ده انطلع على مخفر الشرطة، شفت رؤية يعني، ولا انطلع عليها. فقائد الشرطه المدير نفسه جه حضر في ايه؟ قال الراجل ده جاسوس وجاي يسال على بيتك محدود تحديدا وجاي من بغداد في ان ومش راضي يتكلم. انت ايه اللي جابك؟ قال والله انا اشوف رؤية ثلاث اربع مرات، روح برزقك في مدينه القطائع شارع الفلاني، وجيت على العنوان. قال انت كل رؤية؟ طب انا اديني سنه بشوف رؤية، انا قائد شرطه، رزقك في بغداد في الشارع الفلاني جنب النخلة الفلانة، بيت قدامه نخلة، طلع بيت الراجل. قال خلاص تكر على، راح رجع على بيته حفر تحت النخلة دي جرة من ذهب. رزق ولا مش رزق؟ يبقى لقات شرطة كان طيب. في والله ناس أهل خير، والله ربنا يزيد خيركم بإذن الله. أنا أريد أن أقول أن نحن لكثرة أسئلة أبنائنا لا نتضايق منهم، جاوب على كل سؤال. هو في عيال صحيح تسيب لها البلد وتمشي؟ في يعني ان ما كانش منه يعني من اسباب اخرى يعني تعرفها. فكده وكده الصبر مطلوب، لكن كثره اسئله اولاد دليل على انهم سوف يكونون افضل. ليه؟ لان اللي فتق ذهن سيدنا ابراهيم كثره الاسئله، كيف ولماذا واين، كيف تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، اين هذه القدره لهذه الالهه، لماذا انت تعبد هذا الاصم الذي لا يتحرك ولا ياكل ولا يشرب يعني من صناعه يدك. فسيدنا ابراهيم يقف في محل ابيه يبيع اثناء ابوه مش موجود، فتاتي امراه تقول له انا عايزه الاله بتاع الذكور، ليه؟ عشان عايزه انجب ولد، تشتري الرب بتاع يعني عشان انت. ولا انا اشتريت من زعامين من ابي هذا الاله، انت اشتريت الاله ده وماذا انجبت؟ يقول انجبت بنت. طب ما هو غير قادر على انه يجيب لك الدعاء بتاعه. فكان يخلخل الايه، فان هذا الفكر هو الذي جعل الخليل لما كبر سار مع قوم وراء القمر وراء الشمس ومش معاهم في الاخر خالص، لان لم يهدني ربي. هذا الفكر من اين جاء؟ من التساؤلات المطروحة. ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. إذن كثرة الأسئلة دليل على أن الإنسان يريد أن يعرف. فالخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام هو الذي أقام الحضارة الأساسية. بس كما قلت من قبل درسوا للأولاد لغاية الآن، الحضارات تقوم على ضفاف الأنهار. يعني مفيش حضارة في الصحراء؟ لا، مفيش حضارة في الصحراء. ترى الكلام غلط. ليه؟ لأن سيدنا إبراهيم ولد في أور في العراق، وطلع على الشام، وما أدراك ما الشام، غوطة دمشق، اللهم أمن دمشق ومن حولها يا رب إن شاء الله، والحدائق والبساتين والبردة وما الله أكبر. وبعدين راح عمل زيارة لمصر، نهر النيل والحضارة الفرعونية، فمر بأعظم ثلاث حضارات كانوا موجودين: حضارة العراق وحضارة الشام وحضارة مصر. عشان يبني بيت من الواجب يروح يبنيه على شاطئ الفرات او جنب نهر بردة، صح ولا لا؟ او على شاطئ البحر الابيض المتوسط، او هناك في مصر حيث الفراعنة والحضارة اللي عملوها. لا، ترك هذا كله وراح اخذ زوجته وابنه وراح هناك في وادي غير ذي زرع، وادي غير ذي زرع، وراح اقام البيت عشان يلغي قضية ايه؟ ان الحضارات تقوم في قلوب الناس قبل ارض الناس. الحضارة تقوم ايه؟ داخل القلب. ربنا ليقيموا الصلاة. وترك هاجر وترك اسماعيل ورجع على الشام وتركهم، لا ماء لا زرع لا نهر لا ابار. وسبحان الله، امنا هاجر تسعى بين الصفا والمروه، لا اله الا الله. وبعدين لا اله الا الله من كرم الله عز وجل ان تنبع ماء زمزم وتاتي قبيله جرهم وتكثر وتصبح مكه حضره الجزيره كلها، ورحله الشتاء ورحله الصيف، واصبح سبحان الله المعلم الاساسي ان حضاره الانسان تقوم في داخله قبل خارجه. كيف؟ انت اذا مرضت، ربنا يعافينا جميعا، مثلا تجد الاهل والاقارب يسلموا عليه يسألوا عنه كيف حالك يا فلان سمعنا الف سلام كفاره وطهور ربنا يشفي ويزورك في المستشفى واللي يجي ويقعد جنبك ويروح لاولادك هذه موجوده بالله عليك هل ترى هذا في الغرب المتقدم ها؟ هل رايت هذا في انتم اغلبكم وراحوا الغرب وشافوا كيف يعيش هؤلاء سبحان هل يسال الولد عن ابيه او البنت عن امها مش كلام كل اصحابهم الكلاب والهرره وسبحان الله هذا المعدن الطيب اليست هذه الحضاره الانسانيه هذه بفضلها نحن نفخر بها واحنا كمسلمين امه الوفاء في كل معلم من الحج وفي هذه الايام امامنا سيدنا ابراهيم وزوجته امنا هاجر مش انت تقول لا انا اسمع كلام حرمه ده الاسلام نفسه جعل منسك من مناسك العمره ومنسك من مناسك الحج ما فعلته هذه المرأة العظيمة احنا بين الميلين الاخضرين اللي في الصف والمر كرجال بنعمل ايه بنهرول يعني ايه نجري ليه لان امنا هاجر عملت كده كان هذا المسافة دي مهبط الوادي يعني تحت مستوى الارض فكانت سايبة اسماعيل على الصفة الصفة مرتفع فتنزل تحت مستوى الارض لا ترى ابنها تخاف عليه صحراء فتسرع واول ما تطلع سبحان الله على مستوى الارض عند النور الاخضر الثاني اللي معلم الان سبحان الله تطمئن على ايه على ولدها ويراجع نفس القضية سبحان الله ترى الماء على الصفة تقول لها في ماء على الصفة فتيجي تفضل ماشي على المجهدة اول ما تيجي في انحناء الوادي سبحان الله مهبط الوادي مسير الوادي تجري فسبحان الله نحن كرجال نهرول ولكن لو معك زوجتك وبنتك وامك تقول لها هرويني ولا على مهلك لا تهرويني ليه لان امك هاجر قامت بالنيابة عنك عندما كانت تطمئن على ولدها فالمرأة مميزة لكن هي عايزة تتعب وتشتغل هي حرة لكن حتى في الحج هي لها نسب في العبادة في ايام لا تصلي وايام لا تصوم في ايام نفاس عندها في الحج سبحان الله يعني احنا كلنا نحلق شعرنا هي تعمل ايه جزء بسيط انملة قدر الايه سبحان الله مخفف عنها شيء ولكن هي تعبت نفسها بايه لا عايزة تشتغل كل يوم انت حر تهرول كل يوم بس مش بين الصفا والمروة لا بين البيت والعمل نسأل الله السلام المهم خلينا احنا في الايام الطيبة ربنا يتوحد الله لا اله الا الله سبحان الله هذه الشعيرة نأخذها عن امنا هاجر شعيرة سيدنا ابراهيم الكبش الذي فدي به من السماء اسماعيل نحن ايضا امة الوفاء نتشبه رمي الجمرات نفس القضية سبحان الله يعني الخليل امامنا سبحان الله في هذه القضايا هو سماكم المسلمين من قبل وقال ربنا ام كنتم شهداء حتى مش ابراهيم فقط انما يعقوب حفيده اذ حضر يعقوب الموت اذ قال لابنه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد الهك واله ابائك ابراهيم واسماعيل واسحاق وإلها واحدة ونحن له مسلمون كل العالم الموحد على مسلم نتيجة هذا الإنسان العظيم الذي بدأ يفكر في أور وهو صغير سبحان الله ليلفت انتباهنا أن أمتنا من العراق شرقا يعني من بالذات المنطقة العربية وإلى إخواننا في المغرب ومن شمال الشام إلى أفريقيا إلى إخواننا الملايين في جنوب شرقي آسيا وفي الصين وفي الهند وهنا وهناك كلنا سبحان الله نتوجه نحو هذا البيت الذي رفع قواعده الخليل وولد إسماعيل ليعيش الإنسان هذه المعاني ويسأل نفسه ما الذي أستطيع أن أقدمه للإسلام هذا هو السؤال الذي تسأله مع نفسك اللهم أعد علينا هذه الأيام باليمن والبركات يا رب العالمين اللهم فك كرب المكروبين سد دين المدينين اغض حوائجنا وحوائج المحتاجين ارحم أمواتنا وأموات المسلمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم شبه نلقاكم بكرة على الهواء في MBC أظن في قناة اسمها MBC إن شاء الله أظن رقم واحد تقريبا للساعة الرابعة إلى الساعة السادسة إن شاء الله بإذن ساعتين على الهواء صلى الله عليكم نفسه وانتوا أجازة إن شاء الله لا تنسونا من صلاة الدعاء إن شاء الله صلاة العيد هنا بإذن الله السابعة إلى الربع بحول الله وقوته لا تنسونا من صلاة الدعاء والسلام عليكم ورحمة الله